أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤجل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسائل السابقة، وصلنا طبعا إلى مسألة 116 صحيح؟ رحمه الله. كان الكلام في المسائل السابقة عن خيار الشر، في هذه المسألة يتكلم عن فرض من أفراد خيار الشر، ذكرت الروايات واصطلح الفقهاء عليه بتسمية خاصة، وهو فرد من أفراد خيار الشر، ليس شيئا آخر، لكن له حيثية إضافية فقط، وإلا هو خيار شرط تماما كالمسألة التي تكلمنا فيها في الدرس السابق. هذا يسمى ببيع الخيار، وهو أن يشترط أن يكون الشرط، أن يكون الخيار هو للبائع. شوفوا في العقد عندنا طرفين، عندنا بائع ومشتري. أول شيء ما استبشر شيء، وعليكم السلام ورحمة الله، نستذكر شيء قبل أن نليش في هذا البيان، أننا في الدرس السابق قلنا أن خيار المجلس مجعول من الشارع، وخيار الحيوان مجعول من الشارع، لذلك تحديد المقدار راجع إلى الشارع. لكن هذا الخيار من الذي صنعه؟ نحن اخترعناه، نحن ابتكرناه، نحن اشترطناه في عقد البيع، وبالتالي نحن الذين نحدد أن الخيار للبائع أو للمشتري أو لشخص ثالث أو للبائع مع المشتري، أليس كذلك؟ خب، في هذه المسألة نحن نحدد الخيار لخصوص البائع، يعني شخص يريد أن يبيع بيته، ركزوا وياي، شيخ محمد رضا عنده بيت قديم ورثه عن آبائه، خب الآن يريد أن يبيع هذا البيت، فيبيع البيت بألف دينار ويقول على أن لي الخيار لمدة سنة. شوف، هذه السنة قد تكون متصلة بالعقد، قد تكون منفصلة، لا فرق، تقدم أن هذا لا يضر، كون المدة متصلة بالعقد يعني بعد العقد، تبدأ السنة من حين العقد، أو لا تبدأ السنة بعد سنتين من العقد، فتكون هي السنة الثالثة، أليس كذلك؟ خب لا فرق، لا يضر ذلك في المقام رحمه الله. خب، ما هي هذا الخيار؟ أن له الخيار لمدة مثلا سنة، بمجرد أن يرد لي الألف دينار ينفسخ العقد، لا يكون فسخه للعقد للبيع إلا برد الألف دينار. ركزتم للمسألة؟ وضحت المسألة؟ خب، في المسائل السابقة يمكنه، كان بإمكانه أن يفسخ قبل أن يرد الألف دينار، يقول أنا بعد أسبوعين أو ثلاثة أرد الألف دينار. هنا نقول إذا فسخت ولم ترد الألف دينار لا يصح هذا الفسخ. فكتون نقول، يقول شيخ محمد رضا لأبيعك هذا البيت بألف دينار بشرط أنه متى ما أتيتك بهذه الألف دينار، إن كانت موجودة هذه الألف دينار بنفسها، أو إذا تلفت أتيك بألف دينار أخرى، بمجرد أن أتيك بألف دينار أسترد بيتي، أنا الآن محتاج إلى ألف دينار وأبيعك بيتي اضطرارا، ربما أجد من الآن إلى سنة أجد ألف دينار أخرى أصرفها إليك، أنا الآن محتاج إلى هذه الألف دينار، فأبيعك البيت، لكن متى ما وجدت ألف دينار أنا أرد أفتح البيع. هذا يسمى بيع الخيار. هذا البيع هنا للخيار، هنا للبائع. شوفوا، هو نفس المسائل التي تقدمت في الدرس السابق، فقط في هذه الحيثية، هو أن الخيار هنا للبائع، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الخيار هنا يجعل بشرط رد الثمن. في الدروس في المسائل السابقة لم نشترط رد الثمن، يمكنه أن يقول فسخت البيع وبعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة يرد للثمن. استفدتم الآن للفرق بين النقطتين؟ خب، يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة هذه المدة يعني بالعقد أو منفصلة عنه، لا فرق، على نحوين يكون للبائع الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده، لو كانت الألف دينار بنفسها موجودة يردها الشخص مدرة بنفسها، أو ببدله مع تلفة ببدل الثمن، الثمن ألف دينار، تلفت هذه الألف دينار أحرقها اشترى بها شيئا لا يهمني، المهم أو ببدله مع تلفة، ويسمى هذا الخيار بيع الخيار، ويسمى بيع الخيار. فإذا مضت مدة الخيار، خب إذا انتهت السنة التي حددناها، نحن حددنا سنة تبدأ من النصف في شعبان هذه السنة إلى النصف من شعبان في السنة القادمة مثلا، خب فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، واضح بعد؟ لزم البيع يعني شنو؟ صار لازما لا يمكن فسخه، وسقط الخيار وامتنع الفسخ لا يمكنه ان يفسخ بعد، حتى لو رد لي 2000 دينار اقول لا افسخ، انتهى الخيار مالك بعد. واذا فسخ في المده من دون رد الثمن، الان انت قبل ان ياتي يوم النصف من شعبان اخر السنه، تنتهي السنه في النصف من شعبان، قبل النصف من شعبان بساعة قبل آخر قلت أسخ البيع وإلى يوم أو يومين أتيك بالثمن، يقول وإذا فتح في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع ثلاثة، مع وجود الثمن ترد نفس الثمن، مع عدم وجود الثمن بنفسه ترد بدله، لا يصح الفسخ. ليش؟ لأنه هنا اشترطنا في الخيار أن ترد الثمن أو بدله، اشترطنا ليتحقق الفسخ ان ترد الثمن او بدل الثمن، ما لم ترد الثمن لا يتحقق الفسخ. التفت، الفسخ لا يتحقق الا برد الثمن. شوف رجع الى السطر الثاني في المسألة، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه او ببدله، فكثنا ما لم ترد الثمن لا خيار لك. في المسائل السابقة يمكن، طبعا هذا كله راجع إلى الشرط، قلنا بما أن هذا الخيار بأكمله نحن الذين نصوغه، مش الشرع هو الذي يحدده لنا، مش دي نحن اللي بنينا، أنت تبني المنزل كما تشيء كما تشاء كما تريد، نحن نصوغ هذا الخيار كما نريد. فأقول يا شيخ محمد رضا، تريد أن تفسخ؟ عندك خيار لمدة سنة، إن رددت لي الثمن بنفسه أو ببدله تفسخ، ما لم ترده لا خيار لك. ونستطيع في المسائل السابقة، ما اشترطنا رد الثمن في المسائل السابقة، قلنا أن للبائع أو للمشتري الخيار بدون أن نشترط رد الثمن، أما هنا بخير باقي وهو رد الثمن، بحيث ان الفسخ لا يتحقق الا برد الثمن. لو كان شيخنا، مو هذا قلنا شيخنا، ركز يا شيخ، قلنا ان هذا الخيار نحن الذين نصوغه، ركز يا شيخنا، مو تحديد من الشارع، هذا شيء القوي يذكر هذه المساله لان الفقهاء الذين قبله ذكروها، انت بامكانك ان تصوغ الخيار كيفما شئت، أبيعك هذا الكتاب بدينار، أعطني الدينار وخذ الكتاب، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع، حتى لو لم أرد الثمن إليك لي الخيار في الفسخ، فلو فسخت أسترد الكتاب ويبقى الدينار دين في ذمتي مثلا، هذا ما في مانع من ذلك، مو هاي اللي يتكلم عنه السيد هنا، فكيفنا؟ الذي يتكلم عنه السيد هنا شيء آخر. خيار يسترده البائع والمشتري بشرط رد الثمن، ما لم يكون رد الثمن لا يتحقق الفسخ. التفت الآن؟ يقول هذا ممكن وصحيح. خب، وإذا فسخت المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ. وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة. إذن قبل المدة لا يصح، كما لو فسخ لو كانت المدة سنة منفصلة عن العقد. شوفوا، لك أبيعك، تقول لي أنت أبيعك البيت على أن يكون لي الخيار لمدة سنة، هذه السنة تبدأ بعد سنتين، فكتون خيار من ذلك الخيار كان سنة واحدة، لكن مو الآن، الآن ليس لي خيار، بعد سنتين يبدأ الخيار، يبدأ زمن الخيار، ويستمر ترى يعني في السنة الثالثة يكون لي الخيار. التفت عن المسألة. خب لو فسخت البيع أنت في السنة الأولى أو السنة الثانية لا يصح هذا الفسخ، لأنه قبل المدة. خب وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة. طبعا قلنا هذا لا يتصور إلا إذا كان شنه، إلا إذا كانت المدة مدة الخيار منفصلة عن العقد. خب إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه. إلى هنا إذا صارت مسألة واضحة إلى هنا. الآن السيد هنا نسأل الشيخ الخوي رحمة الله عليه، كيف ننشئ الفسخ؟ يقول عندك أسلوبين في إنشاء الفسخ. الأسلوب الأول أن تقول فسخت العقد، تقول فسخت العقد، تعطيني 1000 دينار تقول فسخت العقد، وتقصد الفسخ بهذا اللفظ. واضح؟ تقصد الفسخ بهذا اللفظ. خب هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه نفس رد الثمن تقصد به الفسخ، ترد الثمن قاصدا به الفسخ، حتى لو لم تقل فسخت، لكن بحيث أفهم منك أنك تقصد ماذا الفسخ. يقول ثم إن الفسخ إما أن يكون، هذا الأسلوب الأول، بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت أو رددت البيت إلى ملكي، رددت البيت إلى ملكي مثلا ونحوه، أو يكون، أو يكون هذا الأسلوب الثاني بعد من قوله أو يكون، هذا الأسلوب الثاني، أو يكون بنفس الرد، نفس إرجاع 1000 دينار بحيث تفهمني أن هذه 1000 هي مقابل ثمن البيت، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد لا بقوله فسخت ونحوه. يعني تقصد بالفسخ، تقصد بالرد الفسخ، يعني بالفعل أو بالقول، عبارة أخرى يمكن الفسخ بالفعل أو بالقول. واضح المسألة؟ كما يمكنك أن تعطيني المبلغ وتقول فسخت قاتلا بقولك فسخت فسخ العقد، يمكنك بدل أن تقول فسخت تعطيني المبلغ وتقصد برد المبلغ فسخ العقد، يصح كلا الأمرين. يصح المراد من رد الثمن. خب الآن نسأل سيد الخوي. خب شيخ محمد رضا باعني البيت 1000 دينار والآن حصل على مبلغ يريد أن يسترد بيته لأن له الخيار لمدة سنة، فأتاني بـ1000 دينار أنا أخذت يدي ووضعتها في كيسي، قلت لن أستلم 1000 دينار، لا تفكر تعطيني، أنا يدي لن أعطيك إياها لتستلمني 1000 دينار، لن أعطب 1000 دينار. مرتين يصير له ما يصير، واحد يقول جود الفلوس هذا ما يستلمها، لا أقبل باستلام 1000 دينار. يقول المراد، يقول شيخ الخوي هذا حكي ما ينشى عندي أنا، يقول المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، إحضاره عند المشتري وتمكينه من، يحضره عند المشتري وتمكن المشتري من، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ حتى وإن امتنع المشتري من قبض الثمن. امتناعك أيها المشتري من قبض الثمن لا يغير شيئا. مسألة 118، الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن. خب سابقا قلنا أن الشيخ محمد رضا يبيع عن البيت ويقصد ويشترط أنه إذا أرجع للـ1000 دينار بأكملها فله فسخ البيع واسترداد البيت، مش لي؟ خب قد نقول أنه متى ما أرجعت لي نصف الثمن لك فسخ البيع. قلنا ما دام هذا الخيار احنا اللي نصنعه فالأمر بيدنا. الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني تفسخ البيع في تمام البيت مو في نصف البيت، يعني لا أنك تسترجع نصف البيت بيرجع 500 دينار لي، البيت بيعتني إياه بكم؟ بألف دينار. طب تقول إذا أتيتك بخمسمائة دينار أسترد البيت بأكمله وتبقى الخمسمائة دينار الباقية في ذمتي، وتبقى الخمسمائة دينار الباقية في ذمتي. طب الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني في البيت بأكمله برد بعض الثمن 500 دينار مثلا، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك. يعني عندك طريقتين، طريقة أن تقول إذا أرجعت إليك 500 دينار أسترد البيت كاملا، أسترد البيت كاملا وتبقى لك 500 دينار في ذمتي، هذه طريقة. نعم لا لا ما يصير تروح أي بعد. وطريقة أخرى أن تقول متى ما أرجعت إليك جزء من الثمن أسترد من البيت بمقدار هذا الجزء، يعني مثلا أرجعت لك ربع الثمن فأسترد من البيت ربع البيت، رجعت إليك ثلثي الثمن أسترد ثلثي البيت. واضح؟ كما أنه يجوز اشتراط الفاس في بعض المبيع بذلك، يعني برد بعض الثمن. واضح؟ مسألة 119 هو أول المسألة قال كل المبيع. شيخنا شوف أول المسألة في نفس المسألة في الفطرين، الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني البيت بأكمله برد بعض الثمن، يعني ترد إلي بعض الثمن فتسترد البيت بأكمله، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن ترد لي بعض الثمن لكن تسترد جزءا من البيت، ما تسترد البيت بأكمله. لا مو شرط 500، ما يضر اي شيء. مو قلت ان هذا العاقد هذا الشرط احنا اللي طابخين يا شيخنا، نزيد الملح نقلل الملح ما يضر شيخنا، عرف؟ اذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة او جنون، المشتري غير موجود او موجود لكنه مجنون، طب هل يمكنك ان تسلم المال للمجنون؟ بعد أن باعك البيت، عفوا بعد أن اشترى منك البيت مثلا جن من شدة الفرح، يقول لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور في البائع، عفوا في المشتري، فيه يعني في المشتري، فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه. أنت هنا لا يمكنك أن توكل أن تمكن المشتري، أنت أيها البائع يا شيخ محمد رضا لا يمكنك أن توكل الثمن إلى المشتري، تريد أن تسترد بيتك توكل الثمن إلى من؟ إلى وليه. فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه حتى ولو كان الولي هو الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ، جاز له الفسخ. مسألة 120، نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري. ها الآن لو افترضنا أن المبيع كان بقرة مثلا، خب في هذه الفترة البقرة حلبت، في هذه البقرة في هذه الفترة البقرة ولدت، في هذه الفترة البقرة مثلا استفدنا منها استفادات عديدة، خب هذه النماءات والفوائد لمن؟ يقول للمشتري. يعني أنت يا شيخ محمد رضا عندما بعت البقرة إلى زيد، زيد في هذه المدة مدة الشهر أو الشهرين حلب البقرة مثلا، أنجبت له أولاد ما شابه ذلك، أنجبت له ما يقول لا يقال أولاد يقال عجول، الأولاد بحكم الله لا تطلق إلا على الإنسان على أي حال. يقول ان ما آت هنا لمن للمشتري لزيد ولا ترجع اليه، لا يمكنك ان تطالب بالحليب مثلا الذي كان في هذه المدة، بل الفوائد والنماءات للمشتري. نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، يعني العقد حصل في أول جمادة، العقد حصل في أول جمادة والفسخ حصل في أول شعبان، صبح هاي الشهرين، خلال هاي الشهرين الآن حصلت نماءات كثيرة، هذه النماءات للمشتري. واضح بعد؟ نعم، حتى النماءات لأكمل الآن.
وإذا
لم
يسترجع
حتى لينا
شلون؟
يسترجع شنو؟ نعم، أنت الآن تريد أن تسترجع، ما عليه، فتخت العاقد، أنت بعت البقرة إلي، أنا في هذه الفترة حلبت البقرة، طب يقول السيد إذا فسخت أنت العقد تسترد نفس البقرة، لا تسترد الفوائد أو بدل الفوائد، بل بدل الفوائد هو لي نفس الحليب أو ما شابه ذلك هو لي. خب، نماء الثمن للبائع، لو كان للثمن نماء، النماء للبائع، يعني افترض أنه فيها، لو أني بعتك بقرة ببقرة أخرى، خب البقرة الثمن نماؤها الثمن نماؤه للبائع، والمثمن الذي هو المبيع نماؤه للمشتري، يعني من كان في يده الثمن نماء الثمن إليه، من كان في يده المبيع نماء المبيع إليه. عبارة ألقوا أقرب إلى ألحاسكم. أنا عندي بقرة اشتريتها منك، نماء البقرة لي، خب الخروف كان ثمنا للبقرة، لو كان للخروف نماء، نماء الخروف إليه، هذا هو المقصود، حتى لو حصل الفسخ بعد ذلك. من حين العقد إلى زمان الفسخ النماء لصاحب اليد، يعني لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما. خب أنا الآن اشتريت منك البيت بألف دينار، جيد، في هذه المدة لا يجوز لي أن أبيع، وكان لك الخيار لمدة سنة يا شيخ محمد رضا، لا يجوز لي أن أبيع البيت في هذه السنة. ليش؟ لأن البيت تصرف ناقل، التصرفات الناقلة لا تجوز، واضح؟ أو أهب البيت، تعال يا شيخ حسين أهبك هذا البيت، هذا أفوت عليك استرداد البيت. يقول لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما. واضح بعد؟ ولو تلف المبيع. الآن نأتي، أنا اشتريت بقرة من الشيخ محمد رضا في هذه الفترة، ماتت البقرة، تلفت في هذه السنة، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، الضمان علي هنا، مو مثل خيار الحيوان. في خيار الحيوان قلنا في الثلاثة أيام إذا تلفت البقرة ذهبت من مال البائع، مشتري، هنا لا، هنا يقول إذا تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ولا يسقط بذلك خيار البائع. شلون يعني؟ يبقى القيام للشيخ محمد رضا أن يفتح البيع، مع أن البقرة قد ماتت، انتقلت إلى المخابر، يقول السيد الخوئي مع ذلك يبقى القيام للشيخ محمد رضا في أن يفتح العقد. أنا بعته البقرة وقبل انتهاء مدة الفسخ ماتت، علم بأنها ماتت يمكن أن يفتح العقد. خب ماذا يسترجع إذا فتح العقد؟ يسترجع ماذا؟ يسترجع بدل البقرة، يسترجع بدل البقرة. واضح؟ البقرة غير موجودة بعد، لا يمكن هو أن يسترد البقرة، يسترد بدل البقرة. إن كانت البقرة من المثليات يسترد بقرة مثلها، إن كانت من القيميات يسترد القيمة، تقدر المقصود بالمثلي والقيمي بعد. خب البدل دائما إن كان مثليا فيسترد المثل، إن كان قيميا يسترد القيمة. يقول ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ولا يسقط بذلك خيار البائع. إلا إذا كان خب. إذن القاعدة الأولية أنه لا يخطئ خيار البائع إلا هذا استثناء، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفاسخ موجبا لرجوع العين إلى البائع. يقول سيد الخوي أنه عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون المشروط هو الخيار والسلطنة على فسخ العقد. شوفوا عندنا اشتراطين، ركزوا شوي، إذا هذا توضيح أخف شوي تدخانكم على كل حال. هو المراد منا أن نوضح المسألة مو أن نعقدها، بس ركزوا اللي يتضح المقصود. عندنا حالتين، عندنا أسلوبين في الشرط هنا في الاشتراط والخيار، أسلوبين. الأسلوب الأول أن يكون المشروط هو الخيار والسلطنة للبائع على فسخ العقد، هذا الأسلوب الأول. والنوع الثاني أن يكون للبائع الخيار على والسلطنة على رد العين. شوفوا غالبا يقول الشيخ غالبا من النوع الأول أنه خيار لفسخ العقد مو رد العين. خب فسخ العقد يستلزم رد العين إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة استرداد البدل. ركزتون الآن؟ ركزوا معي، تحسون المطالب شوية صعبة؟ حاسين المطالب شوية صعب؟ شوفوا السيد الخوي يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول أنه تارة يكون المشروط هو هكذا، أنا بعت الكتاب إلى الشيخ محمد رضا، أو بعت البقرة إلى الشيخ محمد رضا، بعت البقرة إلى الشيخ محمد رضا. خب تارة الشرط أنه لي الخيار إذا أتيت بالمبلغ بالمئة دينار مثلا، لي الخيار في فسخ العقد. خب فسخ العقد ماذا يعني؟ هي الحالة الأولى أن لي الخيار في فسخ العقد. فسخ العقد يعني إن كانت البقرة موجودة أسترد البقرة، إن كانت البقرة غير موجودة ماتت مثلا تلفت أسترد بدل البقرة. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن يكون المشروط هو رد العين بالفاسخ، أن يكون المشروط هو رد العين بالفاسخ، فحين لا تكون العين موجودة لا بعد سالفة انتفاء الموضوع بعد البقرة ماتت لا يمكن استردادها بعد. المشروط مو هو فسخ العقد، شوفوا أن يكون المشروط هو رد العين بالفاسخ، بحيث أقول له أبيعك هذه البقرة على أن أستردها متى ما أتيت بالثمن، مو على أن أفسخ العقد. استفدتون؟ يريد السيد الخوي أن يقول تارة البائع وإن كان هو يرجي يقول أن الغالب هو الأول والنحو الأول مو النحو الثاني، النحو الثاني لا يكون عادة. من وين أتى بهذه الغالبية لا أدري. يقول ولا يسقط بذلك خيار البائع إلا إذا كان المقصود من الخيار، هنا يشير إلى النحو الثاني، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين. فمع عدم وجود البقرة مثلا لا يكون هناك خيار، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوع نفسها يعني نفس العين إلى البائع، فمع عدم وجود العين لا يكون هناك خيار أصلا. مشدين؟ لكن يقول الشيخ الخوي لكن غالبا الخيار من النوع الأول مو من النوع الثاني، غالبا الناس عندما يشتركون ما يلحظون نفس البقرة بما هي بقرة، ما لها خصوصية غالبا إلا إذا كانت البقرة عزيزة على نفس إنسان لكونه اللي خصوصية فيها مثلا كونه رباها أو ما شابه ذلك. مثلي وإلا غالبا من النوع الأول لا خصوصية لهذه البقرة، أنا أريد هذه البقرة أو غيرها لا خصوصية لهذه البقرة، غالبا من هذا النوع. جملة معترضة في هذه المباحث أثرت في أول الكتاب وأشير هنا أيضا لكون هذه المباحث تختلف عن مباحث العبادات، في العبادات أكثر المسائل في أذهانكم. ليش؟ لما تتعاملون وياها بشكل يومي. ما تتعاملون وياها بشكل يومي، صلاة، صوم، خمس، زكاة، ما ادري هو حج، كلها مسائل ابتلائية بشكل او باخر، بخلاف المسائل في كتاب المعاملات مو ابتلائية. لذلك تحتاج هذه المسائل الى تحضير مكثف من الطالب قبل الحضور، وتحتاج الى التفات وتدقيق في وقت حضور الدار والانصات الى المدرس، وتحتاج ثالثة الى مراجعة الدرس بعد الرجوع الى البيت. والا هذه المسائل بعد شهر واحد كلها متبخرة من اذهانكم. انا اقول لكم يعني مثل هاي المسائل الا ان تكون اول مرة تمر عليكم، اول مرة تمر عليكم هاي الفروع، عليك كذلك. خب اذا ما محضر في البيت وتحضير مكثفها، مو تقرأ المسألة كده وانت ماشي، تحضر بحيث تسعى ان تفهم الدرس قبل سماعه من المدرس. هذه النقطة، بحيث ان المدرس لا يفيدك شيء، تحاول تخلي المدرس ما ينفعك في شيء، تنتظر انه اذا بقيت نقطة مين واضحة عندك تستوضحها من المدرس. التحضير يكون بهذا المقدار، يعني تقرأ زايد. ليش؟ لان بحث المعاملات بشكل عام غريب عن ذهنك. انا بهذا المقدار استطيع ان اقول انه اذا انسان حضر في المنزل واتى وانصت الى المدرس لن يشتت ذهنه هنا وهناك، وثالثة رجع الى البيت وقرأ الدرس ايضا مرة ثالثة، يكون الدرس له واضح ان شاء الله. طب نكمل مسألة 122. خب هذه المسألة فيها ثلاثة فروع، خب قلنا في المسائل السابقة أن في بيع الخيار ماذا؟ إذا رددت إليك الثمن أسترد المبيع، مو كذي؟ أنا رددت إليك الثمن، أنا بعتك الكتاب بدينار، خب إذا رددت إليك الدينار أسترد الكتاب، أليس كذلك؟ خب هذا الثمن على ثلاثة أنواع. الشيخ الخوي هنا يريد أن يقول أن الثمن الذي أرده إليك على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع. شوفوا لي في ذمتك دينار، شوفوا ركزوا المسألة، لي أنا في ذمتك يا شيخ محمد رضا دينار، أقول أبيعك، عفوا لي في ذمتك دينار، حب تبيعني هذا الكتاب، أنت تبيعني هذا الكتاب بالدينار الذي لي في ذمتك، انا املك دينار وين هذا الدينار؟ في ذمتك انت، مو كذي؟ فانا في الواقع ما اعطيتك دينار خارجي، هنا ما اخذت دينار واعطيتك اياه. هل اخرجت دينارا واعطيتك اياه؟ لا ما اخرجت. الدينار كان في ذمتك وبقي في ذمتك الى حين العاقب. اقول فتقول لي انت ابيعك هذا الكتاب بالدينار الذي لك في ذمتي. وضحت الآن المسألة؟ هنا إذا كان الثمن المصروف رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، يعني بعتني الكتاب بذلك الدين الذي لي في ذمتك، لي في ذمتك دينار، فأنت بعتني الكتاب لكن بأي ثمن؟ ما هو الثمن؟ هو الدينار الذي لي في ذمتك. خب واشترط الخيار مشروطا برده، وأنت اشترطت لنفسك الخيار في الكتاب لمدة شهر إذا رددت إلي الثمن. خب هنا يكفي أن تعطيني أي دينارين، ويكفي هذا الدينار عن ماذا؟ ويكفي هذا الدينار باسترداد الكتاب. تريد أن تسترد الكتاب، اعطني دينار، لأن ثمن الكتاب كم كان؟ هو الدينار الذي في ذمتك. فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطا برده، كفى في رده إعطاء طرد النصب، هنا لا يوجد دينار معين أنا سلمتك إياه. لا ركزوا على المسألة. شوفوا الثمن المشروط رده دينان. الدين أمر كلي في ذمتك. يمكنك أنت الآن أنت الآن في ذمتك لي دينار. مثلي يمكنك أن تعطيني أي دينار. لا يوجد دينار محدد. يمكنك أن تختار أي دينار وتعطيني إياه. جيد. خب. في عند ما بعتني الكتاب بعتني إياه بالدينار الذي في ذمته. خب إذا أردت أن تفسخ بإعطائي أي دينارين فردا من الدينار أي فرد كان أي فرد أنت تحدده. يقول واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد من أي فرد من أفراد الدنانير لا فرق. خب هذا هو الشق الأول أو التصوير الأول. شو عبرنا شق تصوير لا فرض على أي حال. الحالة الثانية أو الشق الثاني وإذا كان الثمن عينان بعتني الكتاب بهذا الدينار. شوف يا شيخ محمد رضا لا يوجد في ذمتك شيء لي. أنت بعتني الكتاب بهذا الدينار. الثمن ما هو عين خارجية. يقول وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري. إذا أرجعت لي الدينار فيثبت الخيار لك. خب مع وجود الدينار مع عدم وجود الدينار ترجع لي بدل الدينار. خب الشق الثالث وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري. شوف اشتري منك هذا الكتاب بدينار سأدفعه لك بعد أسبوع. واضح؟ سأدفعه لك بعد أسبوع. بعد أسبوع أنا أتيه ودفعت لك الدينار وكان هناك خيار لمدة سنة. طب أنا بعد أسبوع أعطيتك الدينار. طب أعطيتك هذا الدينار. طب أنت أخذت هذا الدينار ثم أردت أن تفسخ ماذا تفعل؟ يقول وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. لا يشترط أن ترجع لي نفس هذا الدينار. يمكنك أن تختار أي دينار آخر وتعطيني إياه. ليس لأن الثمن ما كان هو خصوص هذا الدينار. الثمن هو كل أنا أستطيع أن أدفع هذا الدينار أو أدفع الدينار الآخر بكيفي أنا. مشدي؟ خب أنت أيضا عندما استلمت هذا الدينار وأردت بعد ذلك أن تفسخ يمكنك أن ترجع نفس الدينار الذي استلمته كما يمكنك أن ترجع دينارا آخر. نقرأ الفرع من جديد. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري يعني كليا في ذمتي في المثال اللي ضربناه بحيث أنه يمكنني أن أدفع أي فرد من أفراد الدنانير. فدفع المشتري فدفع منه فردا إلى البائع يعني دفعته دينارا إليه أي دينار كان بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ حتى لو لم ترد إلي نفس الدينار وكان موجودا عندك يصور. خب مسألة 123 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار. انا اشتريت لابني شيئا ببيع الخيار. انا ولي على ابني اشتريت له شيئا ببيع الخيار. خب وجعلت الخيار لي لمدة ماذا؟ سنة مثلا. خلال هذه السنة بلغ ابني صار بالغا فارتفع حجره قبل انقضاء المدة. ليش ما قال فبلغ قبل انقضاء المدة؟ ليش قال فارتفع حجره قبل انقضاء المدة؟ أريد واحد عند الكفاءه بسيطة يفرق. أنا قلت فبلغ وفي الخوئي قال فارتفع حجره قبل انقضاء المدة. الولي يشمل ماذا؟ يشمل الولي على المجنون والولي على الطفل. أي ولي كان الولي ولي على مولى عليه، المولى عليه قد يكون مولى عليه لجنون او لصغار او لسفه او لاي امر اخر على اي حال. فارتفع حجره قبل انقضاء المدة، تشمل ان يبلغ او ان يصير عاقلا او ما شابه ذلك. كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه ولا يكفي الرد الى وليه. طب الان انا جئتك هذا الكتاب الذي هو الان ملك لابني يا شيخ محمد رضا، جئتك اياه ببيع الخيار لمدة سنة، طب الان انت تريد ان ترد، عفوا انت اشتريته مني، بعتني اياه، عفوا انت بعتني اياه، انا اشتريت الكتاب لابني، شوف انا اشتريت الكتاب لابني والخيار لك لمدة سنة، الان انت تريد ان ترد وابني قد بلغ. يقول السيد هنا لا يكفي ان ترد المبلغ لي، بل لا بد ان ترده لابني. ليش؟ لان ولايتي بمجرد بلوغ الابن ترتفع ولايتي. خب يقول فارتفع حجره قبل انقضاء المدة، كان الفسخ في هذه الحالة مشروطا برد الثمن اليه الى المولى عليه يعني، ولا يكفي الرد الى وليه. فاصلة. خب ولو اشترى احد الوليين، هسه الان الطفل لم يبلغ، الطفل ما بلغ، لا زال طفلا، انا اشتريت له كتاب ببيع الخيار بحيث انه يا شيخ محمد رضا اشتريت الكتاب منك بحيث انه متى ما رددت لي الدينار تسترد انت الكتاب. هل يمكنك ان تذهب وترد الدينار الى والدي الذي هو جد للطفل؟ انا والد الطفل، والدي انا جد للطفل فيه مثلي. خب هل لا بد ان ترجع الدينار لي او يمكنك ان ترجع الدينار لوالدي ويكفي؟ يقول يكفي ان ترجع الدينار للوالد. يقول ولو اشترى احد الوليين يعني الاب او الجد مثلا، كالاب مثلا، هو يضرب مثال على الاب، كالاب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد الى الولي الاخر كالجد. يجوز لك ان ترد اليه كما يمكنك ان ترد الى الجد، الا ان يكون المشروط هو الرد الى خصوص الولي المباشر للشراء. قلنا بما ان هذا الخيار احنا اللي صنعناه احنا اللي نشتره. اقول اشتري منك هذا الكتاب بدينار بشرط انه ان اردت الفسخ ترجع الدينار لي، مو ترجعه لي الجاد. استفدت الان المساله؟ ترجعه لي انا والد الطفل. قلنا بما ان هذا الشرط نحن الذين صنعناه، نحن الذين نهندسه كيف ما اردنا، الا ان يكون المشروط هو الرد الى خصوص الولي المباشر للشراء يعني الاب في مثالنا. المسألة 124، إذا مات البائع قبل، نحاول نسرع نوصل إلى خيار الغبي، عندنا وقت إن شاء الله. إذا مات البائع قبل إعمال الخيار، شيخ محمد رضا بعد أن باعني الكتاب بدينار من شدة حزنه على فقد الكتاب انتقل إلى رحمة الله تعالى. خب الآن ورثة الشيخ محمد رضا، أبناء الشيخ محمد رضا يبقى لهم الخيار طوال هذه المدة. واضح؟ الخيار يورث، الخيار هذا معنى قولهم بأن الخيار يورث أو يورث، يعني تورث الخيار كما أنك تورث أموالك إلى الورثة، تورث الخيار إليهم أيضا. نعم خيار المجلس لا يورث، مع خيار المجلس ينتهي. خب إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري. إذا رد ورثتك لي الدينار يستردون الكتاب ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم. خب بالنسبة إلى الكتاب، لو افترضنا أنك بعتني 10 كتب بعشرة دنانير وجعلت لك الخيار لمدة سنة، بعد أن توفيت كانت السنة لا زالت باقية، فأتى ورثتك وفسخوا العقد، لهم الخيار بعد، فسخوا هذه العشرة كتب، تقسم على الورثة على حسب سهامهم بعد كالإرث، كبقية الإرث كما يعني هذا مال ورثوه من يوزع عليهم بحسب الإير بحسب السهام. خب السهام سيأتي التعرض لها في بحث الإير لكل إنسان سهم. ولو امتنع بعضهم عن الفاس. خب عندك أربعة أولاد، اثنين قالوا نصف، اثنين قالوا لا نمضي العاقد. يصير له ما يصير؟ يصير هذا كثيرا ما يتنازع الورثة. ولو امتنع بعضهم عن الفاس لم يصح للبعض الآخر الفاس، لابد أن يتقوا معا جميعا أو لا يتقوا. خب لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه. ما يقولون احنا نسترد خمسة كتب من العشرة، احنا اثنين نسترد خمسة، نقول لا، اما ان تسترد العشرة كتب بأكملها او تبقوا العشرة كتب بأكملها، اما ان تستقبلوا بأجمعكم او لا، او لا يصح الفسخ. يعني لا يصح الفسخ الا اذا اجتمع الورثة بأجمعهم. هذا كلام شيخ الخوئي. ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه. فاصل. ولو مات المشتري، أنا الذي اشتريت الكتب منك، أنا الذي توفيتها، والخيار مو إليها، الخيار إليك أنت، أنت البائع، الخيار إليك مو إلي. يقول موتي لا يسقط الخيار الذي فلتلاف بالبيع، بل يمكنك أن تأتي إلى ورثتي وتقول لهم هذه ورقة تثبت بأني بعت على فلان كذا وكذا، الآن أريد أن أسترده. عرف؟ ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته. ليش؟ لأن الخيار للبائع. مثال في كلامنا بيع الخيار، الخيار للبائع مو للمشتري. طب برد الثمن الى ورثته. طب مسألة 125 ورثتي ما لهم في مثالنا ليس لهم شيء. ركز يعني، قلنا انه بيع الخيار، بيع الخيار، بيع الخيار الفاسخ. شوف احنا من المسألة 116 كلامنا كله في بيع الخيار. بيع الخيار، الخيار للبائع لا للمشتري. ركز يعني في هذه المسألة، انت اذا ترجع عليها تشوف الخيار كل للبائع. الان في هذه المسألة التي ستأتي الخيار للمشتري. بالعكس نقلب المسألة الان بالمقلوب. يمكن ان نجعل في عقد واحد البيع الخيار للبائع والمشتري، ما عندنا كلام، بس هذا تقدم في الدرس السابق. من اول هذا الدرس الى الان كلامنا في بيع الخيار، في البيع الذي يكون الخيار فيه للبائع فقط. إذا مركزين على أمثلتنا كلها كانت من هذا القبيل. خب الآن في مسألة 125 الخيار بالعكس للمشتري وليس للبائع. خب متى يكون الخيار للبائع والمشتري؟ تكلمنا في الدرس السابق. في أواخر المسائل في الدرس السابق كان الكلام عن الخيار للطرفين. خب هنا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع. يعني أشتري منك هذه العشرة كتب بشرط أنه متى ما رددتها إليك ترجع لي العشرة دنانير. يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع، والظاهر منه رد نفس العين. يعني إذا وقع هذا الاشتراط بمقتضى إطلاقه أنه متى ما أرجعت إليك هذه العشرة كتب لا غيرها فلا يكفي رد البدل. هذه العشرة كتب أحرقها وأذهب وأأتي لك بعشرة كتب مثلها من السوق، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. بالقاعدة الأولية عندما يقع البيع يقول السيد الخوي غالبا ويكون الخيار للمشتري، يكون المقصود رد نفس العين. يعني إذا رددت إليك نفس هذه العشرة كتب أسترد الثمن، أما إذا لم أرد إليك نفس هذه العشرة كتب لا أسترد الثمن. واضح؟ لا يقع الفاسخ. خب إلا أن تقوم قرينة، كما لو أتينا بلاص أني أتيك بهذه العشرة كتب أو غيرها، قرينة تدل على أن المراد عشرة كتب، سواء هذه العشرة نسخ أو عشر نسخ أخرى لا يضر، ليس المراد خصوص هذه العشرة نسخ. إلا أن تقوم قرينة، واضح المقصود بالقرينة، شيء يشير، شيء يدل على إرادة ما يعم رد البدل عند السلف. خوب. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد من انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند ثلاثة. هذا فرض ثالث لنا الخيار. شيخنا يا شيخ محمد رضا، أبيعك هذه العشرة كتب بعشرة دنانير على أن يكون لي ولك أنت الخيار لمدة سنة، متى ما رددت إلي العشرة كتب أعطيك العشرة دنانير، وأنا أيضا متى ما رددت إليك العشرة دنانير تعطيني العشرة كتب. الخيار لكلا الطرفين. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما للبائع والمشتري عند رد من انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند ثلاثة. الأمر سهل في هذا الخيار، هو أطال فيه كثيرا، والأمر فيه سهل لكونك أنت الذي صنعته، وضحه فقط. لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين. تقول أبيعك هذا الكتاب بهذا الدينار بشرط أنه متى ما رددت إليك دينارا آخر، هذا الدينار أنا سأحتفظ به في الصندوق، هذا يعجبني، متى ما رددت إليك دينارا آخر أسترد الكتاب. شوف أبيعك هذا الكتاب بهذا الدينار، واضح؟ بهذا الدينار بشرط أنه متى ما رددت إليك دينارا آخر أسترد الكتاب مع بقاء هذا الثمن نفسه. يقول لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، مع وجود العين لا يجوز أن نشترط رد البدل بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، سواء كان أشترط عليك أنه ترد إلي بدل الكتاب أو بدل الدينار، مع وجود الكتاب أو وجود الدينار لا نرد البدل، بل لابد من رد نفس الكتاب أو نفس الدينار. يعني هذا يتصور همس الثمن همس المثمن، هذا الأمر نتصوره همس الثمن يعني في الدينار، هل نتصوره في المثمن يعني في الكتاب، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن. وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل أو المثل في القيمي مع الثلاث إشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم. التفتوا، هذا الكتاب واضح أنه من ماذا؟ مثلي. ليش مثلي؟ لأنك روح السوق تجد ألف نسخة مثله، مثلي؟ إذن هو من المثليات التي يكثر وجود أمثالها، مثلي؟ تقدم المقصود بالمثلي والقيمي بعد لا نعيد. الآن هذا من المثليات، هذا من المثليات. أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أني متى ما رددته إليك تعطيني أنت الدينار، واضح؟ لو ثلاث الكتاب لا يمكن أن أرد إليك الكتاب، لا بد أن أرد إليك مثل الكتاب، أتيت بكتاب من مثله مثلي، هل يصح أن تقول لي بحيث أنه إذا ثلاث نفس الكتاب لا ترد إليك كتاب آخر، ترد لي قيمة الكتاب فأرد إليك الدينار؟ قيمة الكتاب قد تزيد عن الدينار وقد تنقص عن الدينار وقد تكون دينار، ما يهمنا، قيمة الكتاب قد تكون دينار في الواقع أو أقل أو أكثر. فأنت تقول لي إذا تلف الكتاب وأردت الفات ترد لي قيمة الكتاب، مع أن الكتاب من المثليات، الكتاب مو من المثليات. خب إذا تلف لابد أن أرجع إليك ماذا؟ أرد إليك بدله وهو مثلي، أرد إليك كتاب مثله، ما أرد إليك قيمة الكتاب. واضح أو واضح أكثر؟ يقول وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل، في المثل لابد أن أرد المثل ما أرد القيمة، أو المثل في القيمة، في القيمة لابد أن أرد ماذا؟ القيمة مو المثل. طب نحن نشترط بالمخلوق، يقول مع ثلاث إشكال، مع ثلاث المبيع أرد قيمته مع أنه مثلي، أو أرد مثله مع أنه قيمي، في جوازه إشكال وإن كان الأظهر أيضا العدم على مصحة الشرط. ما في عندنا المسألة الأخيرة، يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجهولة له مع عدم الرد، وإن كان الأظهر أيضا العدم يعني أنه لا يجوز هذا الشرط، يعني أن هذا الشرط لا يجوز. طب هذا الخيار ما لماذا يسقط؟ الآن بعنا الكتاب في هذا الثمن، طب كيف نسقط الخيار؟ يقول يسقط هذا الخيار بأمور، بأمرين. الأمر الأول انقضاء المدة المجهولة، لأن لهذا الخيار له مدة نحن اتفقنا عليها، إذا انقضت هذه المدة ولم أسقط انتهى سقط الخيار، انتهت السنة بعد سقط الخيار مع عدم الرد بانقضاء المدة المجهولة للخيار مع عدم الرد. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني هو بإسقاطه بعد الحاصل، أجرينا العقد وانتهينا. أقول لك ماذا تقول؟ ليش ما نسقط خيارينا، الخيار الذي لنا نسقطه؟ فتقول أسقطت خياري، وأقول أسقطت خياري، فيسقط هذا الخيار، يعني يسقط بالإسقاط. ما يبور عقب ساعة، عقب أسبوع، عقب شهر، قبل لا تنتهي الأسبوع، ما يبور. المهم بمجرد أن أسقط ما يسقط بعد. الرابع من الخيارات هو خيار الغبن، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.